الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله عدد ما أحصى كتابه، والحمد لله على ما أحصى كتابه. وأصلي وأسلم على سيد الخلق أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم، سيد الأولين والآخرين، ما ترك خيرا إلا ودلنا عليه، وما ترك شرا إلا وحذرنا منه، فصلاة وسلاما دائمين من رب العالمين على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبتي في الله، خلق الله عز وجل الخلق ولم يتركهم سدى ولم يتركهم هملا، ولكن أرسل إليهم رسل وأنزل إليهم الكتب وبين لهم الغاية من الخلق، فقال لهم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الغاية تخليص القلب لعبودية الله عز وجل، أن يكون القلب خالصا صافيا، وأن يكون العقل صافيا خالصا لله سبحانه وتعالى. هذه الغاية التي علم إبليس اللعين أن السبب الرئيسي لوقوع بني آدم هو التشويش على هذه الغاية، ويعلم أنه لم ينجو من خطط إبليس ومن شرك إبليس ومن شرك إبليس إلا المخلصين، فقال: إلا عبادك منهم المخلصين، أي أن المخلصين والمخلصين من عباد الله عز وجل ليس لإبليس عليهم سلطان. ولكن أحبتي بالله، غالب الأشياء من حولنا من أسباب وأشخاص وشهوات وشبهات تريد أن تستعمل القلوب لها، تريد أن تستعمل العقول لها. هذه الغاية تخليص العبودية لله عز وجل، أن يكون القلب خالصا صافيا، وأن يكون العقل خالصا صافيا لطاعة الله عز وجل، متوجها إلى هذه الغاية تحقيق العبودية لله عز وجل. للأسف كثير من الأشياء من حولنا تريد أن تستأثر على الإنسان، أن تستعلي على قلبه، أن تستعبد قلبه. لذلك أنت تكرر دائما وأبدا هذا الشعار في الصلاة الذي تكرره كثيرا: الله أكبر. تستفتح به الأذان وتختم به الأذان، وتستفتح به الصلاة وتكرره طوال الصلاة، وكأنك تركض وتدور على كل هذه الأشياء التي تريد أن تستعبد القلوب. أنت تركض هذا، أنت تقر وتعلن للعالم أجمع أن عبوديتك خالصة خالصة لله عز وجل، أن هذه العبودية تكون خالصة لله عز وجل، وأن الله عز وجل أكبر في قلبك من كل شيء، من كل هذه الأسباب، من كل هذه الشهوات، من كل هذه الشهوات. لذلك أحبتي في الله، قالت المرأة العاقلة التي خلق الله عز وجل قولها في القرآن الكريم، امرأة عمران، قال الله عز وجل: إذ قالت امرأة عمران: ربي إني نذرت لك ما في بطني. إنها وهبت أعز ما تملك الله عز وجل، لقد أدركت الغاية التي من أجلها خلق الخلق، فهي تمنت أن ترزق بولد لا لشيء إلا لأن ذهبه لخدمة دين الله عز وجل. لم تكتفي بهذا، ولكن وضعت قيدا هاما لاستكمال هذه المهمة، وهي العبودية الخالصة وخدمة دين الله عز وجل على الوجه الذي يرضاه سبحانه وتعالى. وضعت هذا القيد الهام: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا، أن يكون حرا خالصا. في الثورات التي كانت في الأعوام الماضية في كثير من الدول، كان الناس يرفعون هذا الشعار: العيش والحرية والعدالة الاجتماعية. هذه الحرية، هذا المطلب الاساس لكل الثورات التي قامت في العالم الاجمع في دول الاسلاميه او في غيرها. هذا المعنى الذي يتكالب عليه الناس اما استحواذا يدعون ان لهم هذا الحق في التعليم او يتكالب عليه الناس استئثارا للوصول اليه او شهوه للوصول اليه. هذا المعنى ياتي خالصا في كتاب الله عز وجل بمعنى بعيد تماما عما يقوله الناس. فالحريه ذكرت في كتاب الله عز وجل على معنيين، المعنى الاول المعنى الاصلي المتبادر عكس الحر بالحر والعبد بالعبد، الحر عكس العبد، والمعنى الاخر ان يتحرر الانسان من اسر الشهوات، ان يتحرر الانسان من اسر الشبهات، ان يكون قلق الانسان خالصا لله عز وجل، وان يكون عقل الانسان خالصا لله عز وجل. فطلبت هذه المراه العامه ان يكون هذا الولد خالصا محررا من كل قيد، اي قيد يمنعه من الاخلاص لطاعه الله ومن بذل الجهد والمال والنفس والدم لنصره دين الله، ان تكسر هذه القيود وان يتحرر هذا الانسان. ربي اني نذرت لك ما في بطني محررا خالصا صافيا لا يتعلق باي شهوه ولا باي شبهه ولا باي اسر او قيد يمنعه من الانطلاق لنصره دين الله عز وجل. هذه هي الحرية الحقيقية. كلما كان الإنسان أكثر طاعة لله عز وجل وإخلاصا لنصرة دين الله عز وجل كان في الحقيقة أكثر تحررا. ومهما تحرر الإنسان من القيود الأرضية الوهمية ولكن كان تابعا لأهوائه وشهواته فقط فإنه مأسوس حقا. قال نبينا صلى الله عليه وسلم يوضح أن هذا الإنسان لا زال مأسورا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد دينار، إنه لا زال عبد، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس والتكس، وإذا شيك فلم تقش، لو دخلت في شوكة ما تطلعش منه، أي أذى يصاب به لا يخرج منه أبدا، يسير على رأسه، يظن أنه تحرر بحوزته للمال وبحوزته للدنيا وباتصاله على أعدائه يظن ذلك ولكنه لا زال عبدا. ثم يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن العبد الحر حقا في النصف الثاني من الحديث، فقال: طوبى لعبد آخر بعناء فرسه في سبيل الله، أشعر رأسه مغبرة القدمان، إن كان في الساقة كان في الساقة. هذا العبد كلما سمع هيعة أو فزعة طار إليها يبتغي الموت في مغانم. هذا العبد تحرر من أسر التقاليد، من أسر الرسوم الموجودة في المجتمع، أشعر رأسه مغبرة القدمان، آخذ بعنان فرسه، لا تمنعه شهوة من شبهة أو شبهة على أن يمسك بعنان فرسه ليطلق في سبيل الله. كلما سمع هيعة أو فزعة هو متحرر من كل القيود، ينطلق إليها يبتغي الموت في مغانم. هذا هو العبد الحر حقا. ربي إني نظرت لك ما في بطني محررا. إذا الحرية المطلوبة من الشعوب لابد أن تعيها الأفهام، لابد أن نتلقاها من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. إن التحرر الحقيقي هو التحرر من أسر الشهوات والشبهات، من أسر الشهوات التي تسيطر على القلوب ومن الشبهات التي تسيطر على العقول. لذلك هذا المعنى العظيم الذي ذكر في كتاب الله عز وجل، ذكر لفظ في كتاب الله عز وجل لم يذكر الا في موضعين من القران. هذه الكلمه كلمه يهرع، اصل هذه الكلمه الهرع لما الانسان يقطع الوريد بتاعه والدم يخرج بتدفق ولا يستطيع الانسان ان يوقف الدم، هذا المشهد يسمى هرع الدم. خروج الدم بطريقه لا يستطيع الانسان ان يوقف هذا الدم، يقولون هنا هرع الدم، او هذا المشهد اسمه هرع الدم. وشبهوا هذا المشهد بمشهد الاسير، الاسير الذي يقال الى حتفه، اسير اتمسك في الحرب مغنيين عينه وحاطين ايديهم بايديه في الكبشات وفي ثقوب يدفعوه الى ان يقتل، هو يدفع الى حتفه ولا يستطيع ان يتحرك، يقولون في هذه اللحظة يهرع المسيس، أي يجمع دفعا لا يستطيع أن يتخلص منه. خيل عين المشهد، مشهد معروف عند العرب، الأسير اللي بيتمسك بالحرب يتجمع ويتربط إليه ويدفع إلى أن يقتل، وفي هذه اللحظة يدفع ويساق إلى حلب ولا يستطيع أن يأخذ قرارا بالفرار. هذا الأسير ذكره الله في موضعين، هذا الأسير ذكر في موضعين مع القرآن. الموضع الأول أسير الشهوات في سورة هود، ذكر عن قوم لوط، قال ربنا سبحانه وتعالى: وجاءه قومه يهرعون إليه، أي يدفعون، مش هما اللي يهرعون، مش هما اللي بيجري، لا يهرع، أي يدفع، يهرعون إليه. ومن قبل كان يعملون السيئات، أي كانوا يمارسون الفاحشة والشهوات، لسه ممارسين الفاحشة، وجاء يدفع. ما الشيء الذي يدفع؟ هل في ناس كانوا يزوروا بعض؟ أبدا. الشيء الذي يدفعه هو الشهوة، أسر الشهوة. جاء مدفوعا كالأسير إلى حلقه، الذي يساب إلى الشهوة أصبح القلب أسيرا للشهوة، جاء مدفوعا ليمارس الفاحشة، أي مدفوعا إلى حلقه وهلاكه، ولا يستطيع أن يتخلص. مهما يصيح الدعاء في أذني أن التفت، أن لا تسير في هذا الطريق، ولكنه يصر على أن يمشي في هذا الطريق. وجاءه قومه يهرعون. قد يتصور الإنسان هذا المشهد، مشهد الأسير للشهوة. كلنا قد نمر أن الإنسان يقع أسير لشهوة معينة، وقد يمن الله عز وجل عليه بالتخلص. لكن العجيب أن يأتي هذا المشهد، هذا الأسير، مع مشهد آخر تماما. يقول الله عز وجل في سورة الصافات بعد أن تكلم سبحانه وتعالى عن شجرة الزقوم، وأخبر أن طلعها كأنه رؤوس الشياطين، ثم أخبر سبحانه وتعالى أنهم آكلون منها فمالئون منها البطون، ثم هيكلوا غصب عنها، وبعد ما يدخل غصب عنها هيملى بطنه غصب عنه فما يكون منها البطون، وبعد ما يملى بطنه غصب عنه والعياذ بالله في النار، ثم ان لهم عليها لشوبا من حميم، هيشرب الحميم غصب عنه، وبعد ما يشرب الحميم غصب عنه ثم ان مرجعهم الى الجحيم، يعني كانه اتخذ موضع في نار الجحيم الى موضع اخر، يطعم فيه من الزقوم غصب عنه، لانها شجره تخرج في ارض الجحيم، لكن تحت، ثم يسقى من الحليب غصبا عنه، ثم يعود يعذب في الحليب مرة أخرى، ثم إذا مرجعه إلى الحليب، ثم يقول الله عز وجل عن سبب هذا العذاب، لماذا يجرع العذاب غصبا عنه؟ يقول الله عز وجل: إنهم، إن التعليلية أي بسبب إنهم ألفوا آباءهم ضالين، أي وجدوا آباءهم، ولكن ألفوا أي وجدوا ألفا في هذا المشهد. إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون، على آثارهم أي على خطوات آبائهم، لا يطلعش خطوة خطوة، ماشي على قدر الخطوات تقريبا، لا يخرج رجله أبدا عن الأثر. إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون. مشهد الأسير للشهوات جاء أيضا للأسير للعقول، اللي ماشي أسير لتقاليد المجتمع، عقل في كأنه مسحور، كأنه أعمى، كأنه مسحور، كأن في سحر معمول، هو يدفع، هو يختار أشياء في حياته لا باختياره، لكن هو مدفوع على هذه الاختيارات، فهم إنهم أدفعوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون، أي يدفعون كما يدفع الأسير. وللأسف يدفعون إلى هلاكهم وإلى حتفهم، يسابقون إلى موتهم. فكما أنهم فعلوا هذه الأشياء غصبا عنهم، يجرعون العذاب في الآخرة غصبا عنهم، كما أنهم تجرعوا هذه الأشياء بدون عقل ولا تفكير كأنهم كالأسرى، كذلك يكون عذابهم في جهنم والعياذ بالله. يتجرعون الزقوم والحميم غصبا عنهم، لأنهم لم يفكروا، لم يستعملوا هذه النعمة، سابوا أنفسهم بالأنعام،
تخلوا عن اعظم نعم الانسان. ولقد كرمنا بني ادم فين التكريم بالعقل؟ ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات. قيل التكريم بالعقل. تخلى عن هذه النعمه وساوى نفسه بالانعام والعياذ بالله، يسير كيفما يشاء الراكب كانه وضع اللجام في فمه ويقوده الى حيثما شاء. هكذا يفعل بالاسير، يقاد الى حلفه ولا يتكلم ولا يعترض. اذا احبتي في الله، الحرية في القرآن هي التحرر من أسر الشهوات على العلوم والشبهات على المعلوم. والأسير في القرآن هو الذي يعيش أسيرا لشهواته، والذي يعيش أسيرا لتقاليد المجتمع أو لعادات أو للإعلام، أو يتلقى أشياء لا يصدقها أي عاقل ولكنه يصدقها، يدفع إلى حذفه ولا يفكر، لا يستعمل هذا العقل. أخطر الأسر أسر العقول، أسر الشهوات. قد يتخلص الإنسان منه، قد يموت له أحد أحبابه، قد يشاهد حادثة، قد يحدث بلاء، قد يحدث مرض الإنسان. هذه الابتلاءات التي قد تقع للإنسان، القارعة التي قد تصيب الإنسان أو تحل قريبا من ذلك، قد تجعل الإنسان يستيقظ من أسر الشمس. لكن أسر العقول قد يرى الإنسان الحق بعينيه ولا يؤمن، أصبح مسحورا. لذلك حينما نتدبر في كلام الله عز وجل الذي ذكره عن فرعون، الإنسان يتعجب كيف استطاع رجل فرد بشر يأكل ويشرب يطعم ينام يمرض يدخل الخلاء، كيف استطاع رجل أن يقنع الناس أنه ربهم الأعلى؟ كيف استطاع أن يفعل ذلك؟ كيف استطاع بعد أن رأوا الآيات الكبرى وأراه الآية الكبرى، كيف استطاع أن يضحك عليهم؟ كيف استطاع أن يقنعهم أنه ساحر؟ وكيف استطاع أن يقنعهم أنه ليس بساحر؟ ثم استطاع أن يقنعهم أنه مجرم، ثم استطاع أن يقنعهم أنه ليس بمجرم، ثم أقنعهم أنه يريد الهرب وأنه لا يملك شيئا، ثم بعد أن انفلق البحر صار خلفه لم يتوقف الجنود يخطئه، كيف استطاع ذلك؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم ملك وكان له سحر. دائما الملوك الظلمة يحافظون على عدوهم بالسحر، والآن في عصرنا هو الإعلام الذي يستطيع أن يقلب بالقلب. توجيه الإعلام لشيء معين بينشر للمجتمع كله بيتلقى هذا الموضوع، فلا يتحدث المجتمع إلا في موضوع واحد. يعني أحيانا تجد في مشكلة، أي مشكلة واقعية، مشكلة مثلا نقص الماء، إن المية تخيل لو المية زي ما هي ونهر النيل زي ما هو والمياه هتشرب، لكن الإعلام واقف الخطاب إن ممكن المية تبقى تغيرها. تجد المجتمع كله في عملية أزايز ويشتري شراكب ويعبد عنه، المجتمع كله. الإنسان حتى العقل لما يدرس الموضوع يجد إن مفيش شيء، هيحس إن هو اللي غلطان. لك اعمل ميه انا كمان اطلع على الفاهم فوق ويتحرك والمجتمع كله يتجه، ثم يتوجه الاعلام ان مفيش مشكله بالميه، فالناس تكون في شراكه والمجتمع يسير من اليمين الى اليسار ومن اليسار الى اليمين. لذلك تجد وانت تقرا في القران: كان فرعون حريصا دائما، بعد كل موقف يهز اركان عرشه كان حريص على استطاعته. لما قال: ذروني اقتل موسى وليدع ربه، قال: اني اخاف ان يبدل دينكم. لما مؤمن قال فرعون ظهر وقال: اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله؟ قال: طبعا ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد. لما جاء سيدنا موسى قال: انا رسولكم الذي ارسل اليكم. لما أراه الآية نزعته أراه الآية الكبرى، لما أراه الآية الكبرى عمل إيه؟ جمع بسرعة الناس فحشر شنادا فقال: ما أعلم. يقول الله عز وجل في سورة الزخرف: وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. جمعوا بعض، البلد مليانة بلاد الطوفان والجراد والقمل والبلواطي سؤال. يروح يقول لك يا موسى، يقول ادعي ربنا، سيدنا موسى يقف قدام الناس كلهم يقول يا رب اصرف عنهم هذا البلاء فينصرف البلاء. هنا يقارب الناس ان يعتقدوا في موسى فيقول فرعون بالطار ونادى فرعون عن قومه. شوف ترتيب الايات. وقالوا يا ايها الساحر ادع لنا ربك بما عمل عند حكمنا لمهتدون. فلما كشفنا عنهم العذاب اذا هم ينكثون. ونادى فرعون بسرعه بعد كل موقف يكاد يهز الاركان ينطلق فرعون الى خطاب اعلامي جديد. كل مره بخطاب اعلامي. اول لما جاء موسى قال مجنون، ثم لما راه الايه الكبرى قال ساحر، ثم لما جاء بالسحره وانتصر على السحره واثبت انه ليس بساحر قال انه مجرم يريد ان يخرجكم من ارضكم. موسى عليه السلام هل هو مجنون على الخطاب الفرعوني ام ساحر ام مجرم يريد ان يخرجكم من ارضكم؟ اشياء متناقضه. لكن حينما يتوتر كل الاعلام وكل التفكير في شيء الناس مصدق. لذلك الناس وهم رايحين للمعركه بسوره الشعراء لما حصل حشد جماهيري بالمناظره بين موسى عليه السلام وبين السحره وقيل للناس خطاب الاعلامي هل انتم مجتمعون عشان نتجمع ليه؟ لعلنا نتابع السحره. هم جايين بهدف واحد على نتيجه واحده. اي شيء يحدث خارج هذه النتيجه لن يتقبلها العقل ولن يصدقها اي انسان. لعلنا نتبع السحره ان كانوا هم الغالبين. يبقى احنا مش جايين نتبع الحق ولا جايين نشوف ايه الارض ولله، احنا جايين نتبع السحره. لذلك الناس اللي كانوا جايين عشان يتبعوا السحره فوجئوا ان السحره سجن. هو جاي عشان يمشي ورا السحره، طب السحره سجن. التفت للاعلام، الاعلام هيقول ايه؟ اه ده ضحك عليهم، ده السحره مرتبين مع سيدنا موسى. اه فعلا، واحنا اللي واحنا مننا كنا مسميين السحره، ده طلع السحره تبع سيدنا موسى. ولم يعتقدهم من قبل، هو قال جاء به من المدائن حاشرين. ولم يعتقد السحره من قبل الا في هذا الموقف. ولكن اكيد كان في اتصالات بينهم وبين بعض. شوف الاعلام قادر انه ينقل ناس من اقصى اليمين الى اقصى اليسار ثم يعود مره اخرى. اذا احبتي في الله كما انه لابد من كسر اسر الشهوات لابد من كسر اسر العقول. كما ان الانسان لابد ان يحافظ على هذا القلب. هذه نعمه عظيمه. إذ جاء وقلب بقلب سليم أيضا لابد أن تحافظ على قلبك وعلى عقلك ويكون عقلك سليم. للأسف الناس في المجتمعات عليها في الدنيا كلها للأسف بتتلقى التوجيه بتاعها التوجيه العقلي بتاعها وطريقة التفكير بتاعها من شيئين التعليم والإعلام. الناس بتتلقى من التعليم والإعلام. طيب حينما يوجه التعليم الى افكار معينه وحينما يوجه الاعلام الى افكار معينه كيف يخرج الانسان من هذا الاساس؟ هنا ياتي دور المسجد. لذلك لابد ان يكون المسجد محررا خارجا عن الشمس خارجا عن قرارات الصوت. لابد ان يكون المسجد تبع قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما تلقى عليك معلومه قبل ان تبلع هذه المعلومة قبل أن تتلقى هذه المعلومة. إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا الكتاب الذي حفظه الله عز وجل ولو اجتمع أهل الأرض على أن يغيروه أو يبدلوه أو يحرفوه أو أن يأتوا بمثله لن يستطيعوا. هذا الكتاب حجة على الناس يوم القيامة. لما تصدق شيء او تفعل شيء يقول الله عز وجل لك الم اقل في كتابي كذا وكذا؟ الم احفظ لك هذا الكتاب؟ الم اتكلم بهذا الكلام وحفظته لك؟ لماذا تصدق هؤلاء ولا تصدق كلامي؟ كلام ربنا سبحانه وتعالى محفوظ. قيض الله الرجال لحفظ السنه سنه النبي صلى الله عليه وسلم. ارجع لا تجعل لاحد سلطان على عقلك. تحرر من اسر الشهوات ومن اسر الشبهات. تحرر من اسر الخلود ومن اسر العقول. لابد ان تكون محررين. لابد ان نطالب بالحريه. لابد ان نطالب بالحريه بالعوده الى كلام ربنا والى سنه نبينا صلى الله عليه وسلم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، كلما كثرت قيود الإنسان لم يستطع أن يحلق السماء. لما كثرت قيود الإنسان لم يستطع أن يحلق. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله. إن فير الحركة سريعة، اتحرك اطلب الدين ربنا، انفروا في سبيل الله. فقراء في كل مكان في العالم، تنصير بينتشر في أماكن كثيرة في العالم، المسلمون متعدى عليها في كل مكان في العالم. انصروا إلى الله عز وجل. صحائف الإعلام يستهزئ بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أكثر من ثلاث أرباع أو تنتين الأرض على الكفر يموت يخلد في جهنم. انشوا إلى الله عز وجل، افعل أي شيء حتى إلى جارك أحسن من جارك، افعل أي شيء، انفروا في سبيل الله. ماذا تفاجئ إن السبب إنه ليه ما بيتحركش؟ ليه ما بيكونش الدين؟ إذ قلتم إلى الأرض بورد وفي قيود. لذلك يقول الله عز وجل: واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا، الآيات المفروض إن القرآن يكون ضعف، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخذ بالأرض وهو مربوط الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب لا يفكر إلا في الأشياء إن تحمل عليه يدًا أو تتوب. إذا أحبتي بالله، الحرية الحقيقية هي التخلص من هذه القيود. هذا المعنى قد يتغنى به كثير من الناس، يتغنى به البربر، يتغنى به الليبراليون. حتى هذه الفكره التي انشات الليبراليه اختطفوا هذا الاسم الحريه. الليبراليه معنى الحريه، وكانهم هم الاصحاب الحقيقيين لهذا المعنى. ولكن كما قال ربنا في كتابه: رب اني نظرت لك ما في بطني محرما. أي مصطلح جديد يتداول به الناس لابد أن يعرض على القرآن. قاعدة تسمى الاستبصار، إن أي حد يطرح أي معنى معنى إحنا نقول له استنى قبل ما يقبل الكلام بتاعنا، إحنا نرجع نبص بالقرآن ونبص بالسنة. هكذا كان يتعامل المؤمنون، أي معنى يطرح أي حد يقول انتظر. لا عدل في القرآن يخالف القرآن ولا يوافق القرآن ولا في إباحة مطلقة. الأمر واسع، الأمر هنا ما فيش فيه قيود، لا الأمر مقيد. أي فكر، أي مصطلح في بيتكم لابد أن نتوقف فيه ونعود إلى كتابه. لا تقدموا بين يدي الله، لا تقدموا بين يدي الله، يعني ما تتصرفش بنفسك قبل ما ترجع لكلام الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، نريد أن نكسر هذه القيود. عايزين نخرج بره المنظومه اللي عملت شبع الكبود على عقول الناس، كثير من الناس. اقول هذه الشبع سهل القبض كما قال ربنا: وان اوهن البيوت لبيت العيد. ولكن اذا سرنا في الطريق، اذا عاد الناس الى المساجد، اذا تلقى الناس كلام الله عز وجل وسنه النبي صلى الله عليه وسلم كحقيقه مطلقه، إذا تلقى الناس كلام الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على أنها الحقيقة المطلقة، الإنسان لو فعل هذا يفاجئ أنه يتلقى حقائق هو لأول مرة يسمع حقائق تخالف كثير من عادات المجتمع ومن تقاليد المجتمع. لابد الإنسان يتلقى القرآن ويتلقى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وجد تطبيق، يسمع الآيات، يسمع هذه العقائد والشرائع من كلام الله ومن كلام النبي صلى الله عليه وسلم للتطبيق، يخرج خارج هذه المنظومه الموجوده اللي اصبحت الان مع العولمه الموجوده بقت منظومه عالميه. ان انت مطالب تلبس ما يلبسه الغرب، ان صدر لبس جديد في الغرب اصبح العالم مطالب انه يرتدي هذا اللبس، والا يصبح خارج هذه المنظومه، يصبح شاذ عن هذه المنظومه. لكن الاسلام له زي خاص وله طريقه خاصه. الاسلام عصي على هذه التبعيه. نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد، كنتم خير امه اخرجت للناس. نحن اخرجنا للناس للربا، لم نخرج لنتبع الناس. ولكن هل يتحقق فينا قول نبينا صلى الله عليه وسلم ولو تبعوا جحر ضب لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه؟ يعني لو دخلوا الحفرة صغيرة ما بتقضيش حد أصلا، مصممين يدخل وراها، يخرجوا من حفرة إلى حفرة إلى حفرة، ونحن نسير وراها حفر كثيرة جدا وقعوا فيها، ونحن نصمم أن نسير وراها.
حبة الله لابد أن نربي أولادنا يجوا المسجد، لازم الإنسان يجي يسمع دين ربنا في المسجد، بعيدا عن أي تكبير إعلاني، أيا كان. بعيدا اسمع قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحي لا تؤمن عليه الفتنه. اسمع معاذ بن جبل وهو يموت حتى تلميذه حتى من زله العالم يقول له اياك وزله العالم اياك من هذه فانها كما قال عمر الخطاب تهدم الدين. اقول انت مطالب ان تبحث عن هذا، أنت مطالب بتنجو أمام الله عز وجل أن تبحث عن الحقيقة التي يريدها الله عز وجل، التي تكلم الله بها عز وجل وحب الله في القرآن، التي تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم وقال الله رجال جنة. أنت مطالب لتنجو أمام الله عز وجل أن تبحث بنفسك أو أن تبحث عن الأورع والأدقى وتتلقى منه الدين. أنت مطالب أن تبحث عن الدين كما انك مطالب امام زوجتك واولادك ان تبحث عن دنياك، ولو ضيعتهم يحاسبك الله عز وجل، وكفى بالمرء اثما ان يضيع من يعود، كذلك كفى بالمرء اثما ان يضيع عقله، ان يعطي عقله لاي انسان يعبر فيما يريد، ان يجلس امام قنوات متتاليات تعبر في العقل ما تريد. كفى بالمرء اثما ان يضيع هذه النعمه، ولقد كرمنا بني ادم ان يضيع هذا التكريم. اسمع الى كلام الله والى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك اختر ابراهيم عليه وعلى نبينا افضل الصلوات واتم التسليم في نفس سورة الصفات اللي ذكرت انهم الفوا اباءهم ضالين فهم على اثارهم يهرعون. بين الله عز وجل نموذجا كيف استطاع ابراهيم ان يكسر هذا الخلق. اسر العقول كيف استطاع ان يبرهن لهم انهم يسيرون بدون تفكير. وإن من شيعته إلى إبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. لما كان قلب سليم مش عايش في أسر شهواته وشبهات قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون؟ لازم العقل يسأل واحنا بنحبط مين؟ وتعمل إيه كده؟ لازم نسأل ما أصل هذا الكلام؟ إيه الدليل عليه؟ لازم لما يطرح عليك اي فكره اسال. واحد يقول لك الاحتفال بشم النسيم حرام، قول له ايه الدليل؟ لما واحد يقول لك الاحتفال بنسر النسيم حرام، قول له ايه الدليل؟ لما واحد يسالك عن حاجه يقول لك لا 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 الوطن اهم حاجه كويس، ايه الدليل؟ اي شيء تسمعه في هذا الجواب اساله من اين مصدر هذا الكلام؟ سيدنا ابراهيم يقول لهم كلكم بتعبدوا اصنام، طب ممكن نسال سالتوا الكلام ده منين؟ الكفر ليس الدليل. ابويا وجدي ليس دليل. اذ قال لي ابيني وقومي ماذا تعبدون؟ انتوا جبتوا الكلام ده منين؟ لما ما ردوش أئذك الآلهة دون الله تريدون؟ اسئله كلها ست اسئله في هذا الحوار. فما ظنكم برب العالمين؟ فنظر نظرة في النجوم فقال اني سقيم فتولوا عنه معبدين. لما هم ما ردوش راح للاصنام، سال الاصنام، سال الرجال وسال الاصنام. فراح الاصنام فقال ما لكم لا تنطقون؟ وانتوا بتتكلموش ليه؟ مش ليه؟ ما بتتكلموش ليه؟ ولما اتنهم الطعام ما بياكلوش لا يطعمون ولا يتكلمون. فراغ عليهم ضربا باليمين اما كسر الاصنام رجع لقومه جايين له فاقبلوا اليه سكوت رجع سالهم اتعبدون ما تعبدون؟ والله خلقكم وما تعملون. اسئله توقف العقل هم كل واحد بيبقى معاه سؤال. انا بعمل كده ليه؟ انا ماشي في الخط ده ليه؟ انا بسمع سؤال ليه؟ ايه الدليل على ذلك؟ والله عز وجل قال لنا هدى. لما ربنا قال لسيدنا ادم اهبطوا الى الارض قال له هياتينكم مني هدى مش هسيبك في الارض تضيع. انا مش هسيبك تضيع ويتلقفك الشياطين ابدا، انا هنزل لك هدى يبقى معاك احفظ لك هذا الهدى. ان علينا للهدى اوجب الله على نفسه في سورة الليل في السورة المظلمة لما قمة الاستضعاف وقمة انتشار الفساد والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى
إن سعياكم لشتى في قمة التفرق والتشتت والليل. قال الله إن علي للهدى أوجب على نفسي الهدى الذي يريد الهدى حقا يصل إليه ومن يتحرى الخير يعطى. سلمان الفارسي كان في أقصى الأرض
وصل لنفسه صلى الله عليه وسلم.
ابحث عن دينك انظروا عنك على قدور دينكم. اسال الله جل ان يحررنا من اسر الشهوات والشبهات. اللهم اجعلنا خالصين لك مخلصين لك مخلصين لك. اللهم اجعلنا خالصين مخلصين مخلصين لك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين. اللهم اغفر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعل بلادنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم طيب في هذا البلد امر رشد يعز فيه اهل طاعتك ويهدم فيه اهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. اللهم ول علينا خيرنا ولا تولي علينا شررنا. اللهم اجمع شملنا وانت الشيطان من بيننا. اللهم اجمع شملنا على اقوى قلب رجل منا يا رب العالمين. اللهم اهدنا واهدنا واجعلنا سببا للهدى. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.